سفر الرؤيا أصحاح 4. بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، وال4 حيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش، ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء، وهي بإرادتك كائنة وخلقت. آمين. 2 تتكرر في الأعداد الأولى كلمة بعد هذا، يقول بعد هذا نظرت، والمرة الثانية يقول لأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وأرجو أن احنا نكون قدرنا أحبائي نفهم ببساطة في الصباح أن بعد هذا تعني بعد انتهاء رحلة الكنيسة أو فترة وجود الكنيسة على الأرض. بعد هذه الفترة هناك تغيرات كبيرة جدا، أهمها تغير في طريقة تعامل الله مع الأرض. وجميل يا أحبائي أن نبصر تغير معاملات الله مع الأرض، ننظر إليها لا من الأرض بل من السماء. عشان كده قال له اصعد إلى هنا، ورأى في السماء باب مفتوح، وللوقت صار في الروح. تغير التدبير، تغير أسلوب التعامل بين الله وبين الأرض، وده هنأكده بأكتر من طريقة وإحنا بنتكلم. لكن يكفي في البداية أن أقول أننا الآن ومن 2000 عام مضوا يتعامل الله مع الأرض بأسلوب نقدر نسميه أسلوب أنات الله، أسلوب أنات الله. لكن هذا الأسلوب يا أحبائي بعد اختطاف الكنيسة سيتغير تغيرا كاملا، وده مش غريب أنه يتغير الأسلوب، لأنه قبل ما يجي الرب يسوع المسيح ويتصلب احنا عارفين أنه كان فيه أسلوب آخر. كان الله يتعامل مع سكان الأرض بأسلوب مختلف، وكانت العلاقة معاه من خلال الناموس. لكن في يوحنا واحد بعد ما قال لنا ان المسيح جه الكلمة صار جسدا وحل بيننا، قال لنا انه بوصوله في الجسد اختلف اسلوب التعامل، فقال الناموس بموسى اعطي، لكن النعمة والحق بيسوع المسيح صار. زي ما اختلف الاسلوب بوصول المسيح للارض، هيختلف الاسلوب بوصول الكنيسة للمجد، وهيبقى الاسلوب اسلوب مش أناة الله، لكن اسلوب اخر نقدر نسميه اسلوب غضب الله. يا احبائي، هيبدأ بعد اختطاف الكنيسة يوم جات عنه نبوات كثيرة جدا في العهد القديم اسمه يوم الرب. هذا اليوم اللي تنبأ عنه إشعياء وصفانيا وعموس، واتكتبت عنه نبوة كاملة هي نبوة يوئيل النبي. هذا اليوم اللي هو يوم الرب ليه بداية تختلف عن نهايته. بدايته سخط وضيق وغضب من القادر على كل شيء، وهذا اليوم سيبدأ مباشرة بعد اختطاف الكنيسة. هنشوف الكلام ده مع بعض وهنأكده. أنا مش عايز أرجع كتير لنبوات العهد القديم علشان ما خدش وقت كتير، لكن بس أرجو أن تكون الحقائق دي واضحة قدامنا وندور عليها بعد كده وإحنا بندرس الكتاب في بيوتنا. لكن هل يوجد ما يؤيد أن بعد هذا اللي تكررت مرتين تعني فعلا أن الكنيسة ارتفعت إلى المجد؟ في أدلة كتير وفي أحباء شراح كتبوا أدلة كتير، لكن أنا هكتفي ببعض الأدلة. دليل الأول هو تغير منظر العرش. آخر كلام في أصحاح 3، أنا غلبت وجلست مع أبي في عرشي. واللي يقرأ رسالة العبرانيين يلاقي ببساطة ووضوح أن الرب يسوع جالس في عرش أبيه النهاردة لخدمة القديسين. جلس خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. الرب يسوع النهاردة، اسأل أي مؤمن بسيط فهم رسالة العبرانيين، قل له الرب يسوع فين؟ يقول لك جالس في عرش الآب. بيعمل إيه؟ يقول جلس كاهن عظيم يرثي لضعفاتنا، يعين المجربين، يغيث المعية بكلمة، يخلص إلى التمام. دي مشغولية الرب يسوع النهاردة وهو في العرش. لكن ما تنسوش يا أحبائي إن مزمور 110 لما قال له أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق، قال له في نفس المزمور اجلس عن يميني حتى أضع. وبعد ما حط أعدائك موطئا لقدميك أنت هتجلس على العرش الخاص بيك. يعني جلوسه في عرش أبيه لخدمة أولاد الله كالكاهن العظيم دي مرحلة، وبعدها ياخد العرش الذي له ويجلس على عرشه كابن الإنسان. أصحاح 3 نلاقيه جالس مع أبيه في عرشه، لكن أصحاح 4 و5 نلاقي الوضع مختلف. صح، 4 هنلاقي الله هو الجالس على العرش، وصح 5 الرب يسوع يقترب إلى الله كالخروف القائم كأنه مذبوح، وياخد منه سفر ومش يخدم ويغيث ويخلص ويعين. الصفة الكهنوتية اللي نشوفها في العبرانيين ما نعودش نشوفها، لكن نفاجأ انه ماسك سفر بيفتحه، وكل ما يفك ختم من ختومه الغضب والقضاء والدينونة تنزل على الأرض. يعني طابع العرش قد تغير، واحنا فاهمين ان طابع العرش يتغير بعد ما يبدأ الرب يسوع المسيح ياخد كرسيه، ياخد عرشه كابن الإنسان اللي بيصب غضبه على الأرض إتماما لكلام الله، حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. من تسالونيك الثانية نفهم أيضا، تسالونيك الثانية 2، إن هذا الغضب اللي هيصبه المسيح على الأرض مش ممكن يصبه على الأرض والكنيسة موجودة على الأرض. عشان كده يقول حتى يرفع من الوسط الذي يحجز، ويرفع ما يحجز. ما لغير العاقل، البناء البيت اللي هي الكنيسة. بعدين يكرر الذي يحجز العاقل اللي هو شخص الروح القدس. يبقى يترفع من الأرض ما يحجز الكنيسة، ويترفع من الأرض الذي يحجز اللي هو الروح القدس، وبعدين يتغير طابع العرش ويبدأ الرب يسوع يصب غضبه على الأرض. الأمر الثاني، على قد ما قرينا في 2 و3 عن الكنيسة، ذكرت في الصباح أنه ابتداء من أصحاح 4 ولغاية أصحاح 19 لن نعود نقرأ عن الكنيسة مرة أخرى، على الرغم أنه في أصحاح 13 قال من له أذنان للسمع فليسمع، لكن وقف عند دي وما كملش ما يقوله الروح للكنائس، لأن الكنائس ما عادتش موجودة فين؟ على الأرض. فأصحاح 19 هنرجع نقابل الكنيسة، لكن لن نقابلها ككوكب ولا نقابلها كمنارة، لأن شغلة كوكب ومنارة دي في فترة وجودها فين؟ على الأرض. لكن هنقابلها مش على الأرض، هنقابلها في السماء. ومش هنقابلها ككوكب ولا كمنارة، لكن يقول لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين، يعني هنلاقيها في السماء كالعروس امرأة الخروف. حاجة كمان يا أحبائي، الأصحاحات من 4 ل 19 هنقرأ فيهم عن حاجتين في غاية الخطورة، هنقرأ فيهم عن غضب الخروف وهنقرأ فيهم عن غضب الله. لما هيفتح الرب يسوع من السماء الختم السادس، يقول لنا الكتاب ان كل عبد وكل حر، كل غني وكل فقير، والملوك والأمراء أخفوا أنفسهم في مغاير الجبال وفي الصخور، وبيقولوا للجبال اسقطي علينا، اسقطي علينا واخفينا من وجه مين؟ فأصاح 6، من وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. فأصحاح 15 لما خدوا الملائكة 7 جمات يقول انه لما يسكبوها على الارض يكمل بها غضب الله. يبقى الناس اللي على الارض في هذه الفترة هيعيشوا علشان يعانوا من شيئين، من غضب الخروف ومن غضب الله. وشوف احبائي، يستحيل طبقا لاعلانات الله في العهد الجديد أن كنيسة الله التي اقتناها بدمه يتركها لتعاني غضب الله. ويستحيل أن الخروف الذي ذبح لكي ينهر عروسه بدمه يستحيل أنه يسيبها لكي تعاني من غضبه. فمش ممكن الكنيسة أبدا تعاني غضب الخروف وتعاني غضب الله. هل الكنيسة تعاني ضيقات؟ الرب يسوع قبل ما يطلع من الأرض في يوحنا 16 قال لهم كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، سيكون لكم في العالم ضيق. هل تعاني الكنيسة من ضيقات؟ نعم. هل تعاني من ضيقات عظيمة؟ نعم. لكن لاحظوا إخواتي أن الضيقات العظيمة التي عانتها وتعانيها الكنيسة هي من غضب الشيطان ومن غضب الأشرار، كما علمنا الرب إنه العالم سيبغضكم كما أبغضني. لكن حاشا وألف حاشا أن تعاني الكنيسة من غضب الخروف أو من غضب الله. واضح جدا لكل قارئ بسيط أن ضيقات سفر الرؤيا ليست إلا نتيجة لغضب الخروف وغضب الله. يبقى مستحيل أن يترك الله أبناءه على الأرض يعانون غضبه، ومستحيل أن يترك المسيح عروسه على الأرض تعاني غضبه. لكن في دليل كمان، إن في رسائل العهد الجديد لا مرة ولا 2 بل 3 مرات يؤكد لنا الروح القدس إن يوم الرب لما هيبدأ بالغضب، لدرجة إنه سمى يوم الرب يوم الغضب، سمى غضب وسماه الغضب الآتي. ولاحظوا ان في فرق بين الغضب الآتي وبين الغضب الأبدي او البحيرة المتقدة بنار وكبريت. والكتاب اكد للكنيسة اكثر من مرة انه لما هتقبل الايام السوداء على الارض ستحفظ الكنيسة وستنقذ من هذا الغضب. على سبيل المثال رومية 5 يقول: ان كنا ونحن اعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه بالاولى كثيرا، ونحن مصالحون نخلص بحياته. نخلص من ايه؟ قبلها يقول: لان الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا فبالاولى كثيرا، ونحن متبررون الان بدمه نخلص به من الغضب. يقصد انهي غضب؟ هذا الغضب الذي سينصب على العالم. الآية اللي قريناها أيضا بالأمس في تسالونيك الأولى 1 أننا رجعنا إلى الله من الأوثان لكي ننتظر ابنه من السماء الذي ينقذنا من الغضب الآتي. كما أنه قبل ارتحال الكنيسة عن الأرض قال الرب يسوع للغالبين: لأنك حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تجرب الساكنين على الأرض. يكفينا أحبائي هذه الأدلة لتؤكد أنه من 4 ل 19 وإحنا بنقرأ عن غضب منصب على الأرض، ده يؤكد لنا أن الكنيسة لن تكون موجودة في ذلك الوقت. لكن أقوى الأدلة وأخطرها، أول ما افتتح أصحاح 4 وطلع يوحنا فوق وشاف العرش، شاف حوالين العرش 24 شيخ، والشيوخ دول جالسين حول العرش، وبما إنهم شيوخ يبقى 100% هم بشر، رغم إنه الملائكة موجودين في السماء وقرينا عنهم في العهد القديم 10 مرات، لكن عمرنا ما نقرأ عن الملائكة إن هم شيوخ. حاجة تاني يقول: لابسين ثياب شكلها إيه؟ بيض. والثياب البيض يوضح لنا، وزي ما قلنا إن سفر الرؤية الرموز بتاعته تفك نفسها أو تتفك من أجزاء أخرى في الكتاب المقدس. يقول لنا واحد بيسأل يوحنا، بيقول له عن الجماعة اللي هيأمنوا من الأمم وهم لابسين ثياب بيض، ثيابهم دي بيض ازاي؟ يقول له: بيضوها في دم الخروف. يبقى الثياب البيض تعني الطهارة والقداسة الشرعية التي اكتسبها المؤمنون نتيجة اغتسالهم بدم المسيح. يبقى شيوخ، شيوخ يعني بشر وصلوا للنضوج والحكمة المرتبطة بالجسد الممجد، لأننا سنعرف كما عرفنا، سنفهم كل شيء ونعرف كل شيء. ثم أنهم مغسلين ومطهرين شرعيا واكتسابيا، مش في زواتهم لكن بدم المسيح. ثم الشيء الجميل أيضا أن الأكاليل اللي على رؤوسهم الروح القدس بيستخدم في اليوناني في العهد الجديد 2 للأكاليل، كلمة عن أكاليل الملوك، والترجمت في سفر الرؤيا مش أكاليل لكن تيجان، وكلمة تانية عن أكاليل تعطى للبشر الغالبين الذين خدموا وتعبوا وانتصروا. وهنا لما يكلمنا عن الشيوخ ال 24 يقول لنا على رؤوسهم أكاليل من ذهب. هذه الأكاليل هي مش أكاليل الملوك التيجان لكن أكاليل البشر الذين يغلبون. وإحنا شفنا أنه في رؤية 2 و3 يوصف المؤمن بأنه شخص إيه؟ غالب. يعني بعد ما غلبوا ووصلوا يضع على رؤوسهم أكاليل. جميل طبعا ان نشوف دقة الوحي لما الرب يسوع هيظهر في رؤية 19 يقول: رأيته خارج راكب على فرس أبيض وعلى رأسه مش أكاليل لكن تيجان كثيرة، تيجان كثيرة، علشان يميز بينه وبينه. أنا كده قلت 3 حاجات عن الشيوخ: شيوخ يعني بشر، ثياب بيض يعني لهم علاقة بدم المسيح، ثم أنهم يلبسون أكاليل الغالبين اللي تعبوا على الأرض وانفصلوا عن هذا العالم الشرير وغلبوا. ده يؤكد لينا مع أدلة أخرى كثيرة مش وقت أننا أتكلم فيها أن الأربعة وعشرين شيخ دولة هم جماعة المفديين اللي رفعوا من الأرض لكي لا يمكن أبدا أن يعانوا من غضب الخروف ومن غضب الله اللي هينصب على الأرض في هذه الفترة. لكن يا أحبائي بعد هذا، بعد ما تطلع الكنيسة وتوصل للسماء، طلع يوحنا وابتدى يشوف، وزي ما قلت اللي هيشوفه هو إعلان يسوع المسيح. الرب يسوع بيقول لنا وإحنا هنا إيه اللي هيحصل على الأرض، إيه اللي هيحصل في العالم بعد اختطاف الكنيسة. هيتغير التدبير وهتبدأ أيام مختلفة، وجميل إن إحنا نتأمل فيها شوي علشان حاجتين. الحاجة الأولانية، إحنا تعودنا على إلهنا كإله كل نعمة، مش كده؟ وده حلو طبعا وعظيم، وده من حظنا، لكن حلو أحباء إن إحنا نشوفه في صورة أخرى. يوحنا لما شافه في الصورة الأخرى عمل إيه؟ سقطت عند رجليه كما امتلأ بالخشية والخشوع. والأربعة وعشرين شيخ لما شافوه في المنظر ده عملوا ايه؟ خروا وطرحوا أكليلهم أمام العرش. إخوتي الأحباء، كان القديسون السابقون لنا في عصر الناموس ممتلئين بالخشية والرهبة من حضور الله، وإحنا الله في نعمته يقول لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. لكن أخاف أن نكون من غير ما ندرى أحياناً النعمة بتعلمنا شوية تسيب، أحياناً النعمة بتخلينا أقول إيه بس تخفى عن أعيننا جوانب عظمة إلهنا. إحنا بنحمد الرب كتير أنه أعلن لنا نفسه كإله كل نعمة، زي الملك اللي يتبسط جدا مع مراته ويعاملها بكل رقة وعطف ولطف وحنان، ويتبسط مع أولاده ويمكن يقعد معاهم على الأرض ويلعبهم. لكن مهم جدا إن الملك ده يسمح لأولاده بزيارة للقصر الملكي، القصر الحاكم، علشان يشوفوا أبوهم وهو في الأبهة الملكية، وبالتالي لما يرجعوا للبيت ويشوفوه هو بيتباسط معاهم وبيداعبهم ويلاعبهم ما تضيعش خشياته ورهبته من أمام أعينهم. أعتقد ده غرض من أغراض إعلان يسوع المسيح. يا جماعة اللي حبكم ومات علشانكم، اللي بتدلعوا عليه كتير، اللي عايشين في خيره وواكلين خيره، اللي بتحبوه بيحبكم، حلو انكم تلقوا نظرة على مجده الملكي، مجده في التدبير القادم ووضعه هيبقى شكله ايه. لكن الحاجة التانية كمان يا اخوتي الاحباء، كثيرا ما تضيع منا كلمات الشكر، وكثيرا ما تمتلئ حياتنا بالتذمر. وعلى رأي احد خدام الرب الافاضل اللي جاء له واحد وبيقول له بلغة التذمر الناس مش عارفة تعيش، رد عليه وقال له يحمدوا ربنا بكرة الناس مش هتعرف تموت، لأنه في أيام الضيق اللي بعد اختطاف الكنيسة سيطلبون الموت ولا يجدون. يا إخوتي جميل أن نعرف شيئا عن ما سيحدث على الأرض بعد اختطاف الكنيسة علشان يكون عندنا شكر نخدم به الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. طلع فوق يقول وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء. وهل غريبة يوحنا أن ترى عرشا موضوعا في السماء؟ ما هو بلا شك كان لازم يكون فيه في السماء عرش، بتسجله لنا نحن متأكدين أنه أكيد في السماء في عرش، لكن كانوا عايز يقول أن سكان الأرض عاشوا 6000 سنة غايب من قدام عينيهم أن السماء سلطان، وغايب من قدام عينيهم أن في عرش موضوع فين؟ في السماء. يا مناس سلكوا بحسب مرأة عيونهم وتناسوا أو نسوا أن السماء سلطان. تفتكروا ملك عظيم اسمه نبوخذ نصر؟ الراجل ده عاش وتصرف ونسي أن السماء إيه؟ سلطان، وأن في عرش موضوع في السماء، وتصرف بكل كبرياء وجهل، وكانت النتيجة أنه انحط وبقي زي الحيوان، لغاية ما هو سجل وقال حتى علمت أن السماء سلطان فراجع إلي عقلي وجلال مملكتي. حابب أقول كلمتين عن موقف هذا العرش من الأرض، موقف هذا العرش من الأرض في 6000 سنة اللي فاتوا، وإيه اللي هيحصل بعد اختطاف الكنيسة من تغير في موقف هذا العرش. هذا العرش أحبائي ببساطة جديدة اللي أرى معايا الأصحاح وركز، عرش الله الخالق ولا الفادي؟ ها؟ الخالق، برافو. اللي مركز لما سبحوه وسجدوا له قالوا له لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت، أو لإرادتك بحسب الأصل، يعني مش بس هو خلقها لكن كمان اتخلقت علشان، زي ما بيقول الكل به وله قد خلق. بما انه اللي خلقها، بما انه مالكها، كان ينبغي ان هذه الخلائق تكون في حالة خضوع له. لكن هذا الخالق رأى ان يفوض عنه من 6000 سنة واحد، سموه المفوض، سموه الوالي، سموه الخليفة، سموه اي اسم ينفع تسموه. اللي خلينا نقول ان الله وظفوا هذه الوظيفة انه قال له كلام عجيب في سفر التكوين اصح واحد، قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض واعملوا ايه؟ واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الارض. شوفوا التفويض الالهي نصه ايه؟ اثمروا اكثروا يا ادم انت وحواء، املأوا الارض، اخضعوها، تسلطوا في الارض، انا اديتكم، انا المالك ومن حق افوض اللي انا عايزه، وفوضتك يا ادم. انتوا معجبين بالتفويض ده؟ داود لما تامل في التفويض ده فاكرين كتب مزمور كام؟ مزمور 8. قال له ايه ده؟ ايه اللي انت عملته يا رب ده؟ انت كنت حاسس ان الانسان كفء للتفويض الرهيب اللي انت عملته ده؟ يا رب اسمح لي أسألك وأقول لك من هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقر، بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يدك وأخضعت كل شيء تحت قدمه. ده كتير قوي عليه، أخذ تفويضا إلهيا رهيبا بأن يكون واليا وخليفة الله على الأرض متسلطا على كل شيء، على أن يكون رغم هذه السلطة العظيمة في خضوع كامل وتام للعرش. وده أعتقد أبسط حقوق الله، مش كده؟ في راجل عاقل أنا شخصيا بحبه قوي وبأعجب بكلماته اللي أتمنى أن الرب يرقيني ويخليني زيه. الراجل ده كان عنده عبد مريض فأرسل للرب يسوع، مرضيش هو يروح، فاكرين؟ مرضيش هو يروح، لكن بعت شيوخ اليهود وكشف لنا بعد كده ليه هو مرضيش يروح. قال أصل أنا ما لقيتش نفسي أهل إني أعمل إيه؟ إني أجي لك، ولا حاسس إن أنا استحق إنك تدخل تحت سقف. ده أنا صغير قوي، ده كتير عليا قوي. مش بس دي اللي تبين عظمة الراجل ده، لكن لما لقي الرب نفسه جاي قال له لا يا سيد، لا يا سيد، انت ما تتعبش ابدا وتيجي، الموضوع ما يستاهلش ابدا انك تيجي، لكن قل كلمة. يا يقول كلمة وهو بعيد، وانت مؤمن وعندك اقتناع ان الشخص الناصري ده العظيم ده يقول كلمة وبعيد الولد يخف في بيتك. طب انت يعني جبت منين المفهوم العجيب ده؟ قال اصل انا انسان. حد فاكر؟ برافو انكم حافظين، مع ان الكلمة في اولها مش هي دي اللي تفسر اللي هو عمل. يعني لو انا بكتب او انا اللي بتكلم اقول لاني انا انسان صاحب سلطة، هو معجب ومأخوذ بسلطان مين؟ سلطان الرب يسوع. عشان كده بيقول له انت كل اللي مطلوب منك انك تؤمر وتقول كلمة. فكان المفروض يقول له انا فاهم انك تؤمر تقول كلمة المرض يهرب، لاني انا كمان مجرب الحكاية دي. فانا انسان صاحب سلطان، اقول لهذا اذهب فيذهب، ولهذا ايتي فيأتي، ولآخر اجلس فأنا بحكم وبرسم. لكن ما قالش كده، لكن قال انا انسان مرتب تحت سلطان، تحت سلطان. وبعدين قال حكاية اقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ايتي فيأتي، ولعبدي افعل فيفعل. ايه اللي عايز يقوله؟ عايز يقول ان انا بأمر لاني انا خاضع لسلطان، وعبيدي بيخضعوا لي وبيطيعوا اوامري لاني انا نفسي عامل ايه؟ خاضع لسلطان عظيم. لو كان ادم اخذ رقي وذوقيات هذا الرجل، لو كل اب في البيوت يا احباء يفهم هذه الحقيقه. ادم كان المطلوب منه انه يفهم ان سلطانه على الارض ينبع من هذه الحقيقة، خضوعه لسلطان مين؟ سلطان الله. قائد المئة يحترم من عبيده طول ما هو خاضع للسلطان اللي فوقيه. وأنا أعتقد أن كل رجل في بيته مش ممكن يكون ليه وقاره وهبته وكرمته إلا الرب رتبها له، إلا إذا كان خاضع لسلطان الرب. الرجل رأس المرأة، لكن ما تنسوش أن رأس كل رجل هو المسيح. فإذا خضع الرجل للمسيح أعتقد أن هبته ووقاره واحترامه ستفرض نفسها على من في بيته، كما حدث مع إبراهيم اللي كان بيقول للرب يا سيدي، فكانت سارة في طاعة وخضوع له. ده مش موضوعنا، لكن دي يعني بالمناسبة علشان نتعلم هذا الدرس. اللي حصل أن آدم ما فهمش هذا الأمر، أكيد كان فاهمه لكن أقدر أقول ما أطعش هذا الأمر، فلم يظل خاضع للسلطان الذي فوضه واليا وخليفة على الأرض. والرب كان حذره وقال له سعادتك واستمرارك في وظيفتك ووضعك اللي انت فيه مرتبط كلية بخضوعك لي. ويوم تأكل من الشجرة، مش لأن الشجرة فيها حاجة يعني بالذات، لكن لأنه أكله معناها أنه بيتمرد على سلطان الله. يوم تأكل منه من ثمرها يعني موتا تموت. وكانت النتيجة أنه لما تمرد على السلطان انفصل عن سلطان الله وراح وبقي خاضع للذي أطاعه اللي هو مين؟ الشيطان. ومن ساعتها يا أحبائي أقدر أقول إن الشيطان بقي رئيس هذا العالم، وبقي إله هذا الدهر، وما عادش الناس على الأرض يشوفوا عرش الله. صحيح العرش موضوع فين؟ في السماء، لكن الناس لا حاسة بيه ولا فهمه ولا شايفه. يدوب المؤمنين بالإيمان يؤمنوا إن العلي متسلط في مملكة الناس، ومن يسلك بالكبرياء هو قادر على أن يزله، لكن البشر العاديين مش فاهمين، بل بالعكس جميعهم يخضعون خضوعا مباشرا لسلطان الشيطان. وبقي الشيطان عامل مملكته في هذا العالم، وأقدر أقول يعني جزئيا حقق الرغبات الرديئة الشريرة اللي كانت عنده. فاكرين رغباته؟ رغباته لخصها الروح القدس في بعض العبارات اللي أقراها عشان تشوفوا قد إيه العرش ده كان مطمع، وقد إيه الأمر ليه علاقة بالسلطان على الأرض. في إشعياء 14 يقول له أنت قلت في قلبك أصعدوا إلى السماوات اللي كنا بنتكلم عنها امبارح. السماء دي مقر مين يا أحبائي؟ مقر الله ومقر المفديين. وهو غالبا فهم ان برنامج الله بخصوص السماء يتضمن احضار ناس خلائق بشرية من الارض وتسكنهم فين؟ في السماء. والموضوع ده خلاه يشتهي ويرغب ان يصعد الى السماوات، يعني يكون لي مكان في السماء اللي هي السماء الثالثة مقر عرش الله، لكن لا لي حق فيها بالمقام ولا لي حق فيها بالفداء. وما تنسوش برضو ان ده ربما يعني سبب من اسباب غيظه الشديد مننا، ان احنا الخلائق الترابية المسكينة بإلينا نصيب هو كان زمان بيعمل ايه؟ بيشتهي. لكن كمان قال ارفعوا كرسية فوق كواكب الله. هو كان ملاك حارس كروبيم مظلل بيحرس عرش الله او من العاملين في حراسة عرش الله، وتحت امره في ملائكة لانه كان رئيس ملائكة. لكن للأسف الشديد اراد ان يختار لنفسه كرسي ويجلس عليه ويكون هو يعني ليه عرش على الملائكة. يعني جبرائيل رئيس ملائكة لكن ما عندوش عرش، لكن يقول انا جبرائيل الايه؟ الواقف. فرؤساء الملائكة ليس لهم عروش، لكن ده اراد بما انه رئيس ملائكة انه يكون ليه عرش. ومش بعيد برضه يكون لانه فهم البرنامج الالهي، لانه دانيال قبل وجود الكنيسة بحوالي 600 سنة لما شاف العرش يقول ورأيت حول العرش عروش، شاف في عروش بس ما قلناش ان في حد قاعد عليها. لكن يوحنا لما شافها لقي جالس عليها 24 شيخ. يا احبائي شيء يفوق ادراك الخيال مقاصد نعمة الله من ناحيه. المكان اللي احنا هنسكن فيه زمان اشتهاه الشيطان، والوضع اللي احنا هنبقى فيه زمان برضو اشتهاه الشيطان. لكن كمان حاجة تاني او تالت، يقول اجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الشمال. دي من العبارات اللي حيرت المفسرين، لكن مزمور 48 ربما يفسر شوية الآية الجميلة دي. لو فتحنا مع بعض مزمور 48 يقول عظيم هو الرب وحميد جدا في مدينة إلهنا جبل قدسه. جميل الارتفاع فرح كل الأرض جبل صهيون. جبل صهيون أنا أشرت إليه امبارح هو مقر كرسي مين؟ داود. مقر كرسي داود جبل صهيون. وكرسي داود اللي يقرأ عنه في أخبار الأيام الأول يعرف إن هو كرسي مين؟ كرسي الرب. يتقال عن سليمان جلس على كرسي الرب، كرسي مملكة الرب اسمه. فجبل صهيون هو كرسي الرب على الأرض. يقول عنه فرح أقاصي الشمال. إيه فرح أقاصي الشمال؟ مدينة الملك العظيم. مدينة الملك العظيم اللي هي مدينة أورشليم اللي فيها جبل صهيون، اللي هيبقى فيها في المستقبل في الملك الألفي الكرسي والعرش الحاكم على كل الأرض. الشيطان وهو ملاك يبدو أنه أراد أن يكون له نصيب في الحكم على الأرض، فقال أجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أو الجبل اللي بيفرح أقاصي الشمال. أقاصي الشمال محدش يسألني إيه هي، محدش عارف إيه هي، لكن واضح إن ليها ارتباط بالحكم على الأرض، ودي برضو ما خدهاش. لكن هل لنا نحن فيها نصيب؟ يقول جعلنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. لكن كمان يقول أصعدوا فوق مرتفعات السحاب. أصعد فوق مرتفعات السحاب، وعرفنا أن السحاب دايما بيكلمنا عن مجد الله، يعني عايز اخد شيء من مجد الله، هذا البهاء والكرامة والعظمة التي لله اشتاق اني اخد منها شيء، لكن ما خدهاش، وكانت شهوته الشريرة دي بسببها انحدر وسقط وقطع الشيطان. لكن احنا احباء هيقول عننا في سفر الرؤيا عن المدينة ان رأيتها نازلة من عند الله، ومش ليها شيء من مجد الله، لكن ولها مجد الله نفسه. والرب يسوع يقول للآب انا اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. واخر حاجة قال اصيروا مثل العلي. وطبعا الشيطان مش جاهل علشان يقصد انه يبقى هو الله، لكن في الآية دي لا يقصد ان يشابه الله في جوهر لاهوته، لان عارف ان دي مش ممكن، لكن اللي يقرأ الكتاب يعرف ان كلمة العلي هي الكلمة او الاسم اللي الله بيتوصف به في زمن سيادته على السماء والارض. فملكي صادق اسمه كاهن الله الايه العلي، ودي اول مرة نقرأ عن الله العلي، ودي اللي كان نفسه فيها الشيطان، انه يكون مركز الحكم او موضوع السيطرة في فترة الملك الالفي، المركز اللي خده الرب يسوع لما يقول عنه في افسس لتدبير ملء الازمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الارض. ودي ما خدهاش، لكن كملت الآية اللي قلتها في افسس، يقول الذي فيه نلنا نحن نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئة. يا اخوتي قصدت اعدي على الخمس حاجات دول علشان اوضح، ربما يكون هو ده السبب اللي خلى ادم ملحقش يتهنى بالجنة، وجاله بسرعة عدو الخير، جاله بسرعة ابليس لكي يسقطه ولكي يوقعه في حبائله ولكي ينهب منه هذا السلطان، آملا بجهله طبعا انه يفسد مخططات الله نحو البشر. لكن هيهات، في نفس اليوم اللي سقط فيه الانسان جه الاعلان الالهي نسل المرأة يسحق رأس الحية، وكانه عايزوا راسك اللي فكرت وخططت هتتسحق، وهيجي من المرأة الشخص الذي ينجز هذه المقاصد. لكن على الأقل وإن كان لم ينجح أن يفسد شيئا من مخططات الله المختصة بالسماء، لكن نجح، ونعترف ونقول نجح، أنه يفصل الأرض عن العرش. ومن 6000 سنة انفصلت الأرض عن السماء، فصلت الأرض عن عرش السماء، وبقيت الأرض في مرار وفي وجع وفي تعب وفي ألم، وبقيت تحت اللعنة. مش ممكن يا أحبائي عرش الله يسود على مكان ويكون المكان ده ملعون، لكن لما عرش الله يسود لازم يكون فيه إيه؟ بركة. لكن الأرض فيها قتل وفيها ظلم وفيها مرض وفيها موت وفيها فقر وفيها الناس بتاكل في بعض، وما فيهاش عدل إطلاقا، وما فيهاش غير المرار والألم. حتى كل اللي بيتولد فيها يتقال عنه مولود المرأة قليل الأيام وشبعان تعب. هي دي حالة الأرض، هي دي طبيعة الأرض. ليه؟ إيه اللي خلى الأرض بالشكل ده؟ أصل الأرض انفصلت عن العرش. يبقى وإن كان الشيطان لم ينجح في أن يفسد مخططات الله من نحو السماء بأن يأتي بأناس يسكنهم في السماء ويجلسهم على عروش ويملكهم ويخليهم حاكمين ويكونوا مشابهين صورة ابنه ويوصلهم لده كله، لكن على الأقل نجح في أن يفصل الأرض عن عرش السماء. لكن هل يستسلم الله؟ حاشا. هل الله يترك للشيطان الأرض باللي فيها؟ نصب عرشه الشيطان وبقيت الأرض واللي عليها تحت أمره وخاضعة لي، والرب يسوع هو اللي قال، مش حد غير، قال رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يا يعني الرب يسوع أقر واعترف أن هذا الشخص صار رئيس العالم. هل فهمنا أحبائي ليه البشر بيعانوا؟ هل فهمنا ليه البشر عايشين في مرار وتعب؟ وليه حال الأرض مش هيتصلح؟ لأن الرئيس بتاعهم هو مين؟ إبليس، إله هذا الدهر، أعمى أذهان غير المؤمن. بس ده كوكب صغير، خلاص سيبهوله. لا ما سيبهولوش أبدا، وسيبهوله بتاع إيه؟ الكوكب ده أصلا بتاع مين؟ بتاع الرب يسوع. بس كأننا يعني بنقول لله، بس اللي انت فوضته، اللي انت ملكته، اللي انت خليته والي عليه، هو بإيده اللي سلم السلطان لمين؟ لإبليس. يبقى خلاص بقى مش من حقك ان انت تدور عليه. يقول لا، من حقه نص، وانا هجيب له واحد من البشر هسميه ابن الانسان. صحيح انه ابن الله، لكن ايضا هو ابن الانسان. هيبقى نسل، نسل مين؟ نسل المرأة، نسل داود من جهة الجسد، وهيدخل معاه في صراع وهيخلص الارض وهيرجعها لكي تعود من جديد تحت سلطان العرش، اللي هنشوفه موضوع فين؟ موضوع في السماء. أصحاح 4 يورينا العرش موضوع في السماء، ومراسم، إنجاز لي أن أقول مراسم استعادة كوكب الأرض المسروقة لسلطان الله. عن يمينه في سفر، والسفر ده مختوم بسبعة ختوم، ومكتوب من ورا ومن قدام. ايه السفر ده؟ السفر ده نقدر نفهمه برضو زي ما قلت، احنا نفسر سفر الرؤية في ضوء بقية الكتاب. في سفر إرميا في قصة جميلة قوي تفهمنا حكاية السفر، عشان تأكد الفكرة اللي انا عايز اقولها، ان اصحاح 4 واصحاح 5 مراسم استعادة الكوكب المغتصب، الأرض المسروقة الخاضعة لسلطان الشيطان، استعادتها لسلطان الله. إرميا بيقول لنا إنه هو مسجون في السجن، جاله ابن عمه وقال له أنا عندي حق في عناثوس، ومحدش يقدر يشتري مني الحقل ده إلا أنت، لأن أنت بس اللي ليك حق الفكاك. عارفين إحنا حكاية الفكاك دي، اللي هي زي حكاية بوعز مع رعوس، يعني لازم يكون قريبه علشان يشتري منه، علشان يفضل نصيب الأرض في العيلة أو في الصد. قال له أنت اللي تشتري منه. فإرميا بحسب المنطق الطبيعي، لولا أن جاله كلام من رب كان المفروض يقول له أنت جاي تنصب عليا، ده الأرض كلها محاصرة من نبوخذ نصر، وبعد ايام قليله نبوخذ نصر هيعمل ايه؟ هياخد. عايز نشتري حاجه واقعه، حاجه هتتاخد هتتاخد. لكن قبل ما يدخل ابن عمه عليه، الرب قال له هيجي لك ابن عمك وهيقول لك اشتري الحق، اشتريه ووزن له الفضه والذهب. فجاله ابن عمه وعمل كده فعلا إرميا، واشترى ووزن له الفضه ودفعها وخد الحق. بعد ما خد الحق كتب كتاب يقول لنا صك شراء، وعمل صكين، صك ختمه وقفله، وصك تاني سابه مفتوح. ودي كان عادة الشراء في ذلك الوقت، ان يبقى في عقدين للحقل المشترك، صك مغلق ما يفتحوش غير صاحب الارض، وصك مفتوح قدام كل الناس عشان الناس تعرف ان صاحب الارض هو ده. صك المغلق يفضل مع صاحب الملك اللي اشترى، علشان لو في يوم من الايام حد ادعى عليه او اتهم وقال ان الارض دي بتاعتي، يبقى معاه الصك المقفول يفتحه قدام المدعي ويبان فعلا ملكيته لهذه الارض. من هذا الرمز الجميل او من هذه الحادثة نقدر نفهم اللي حاصل في رؤية 5، ان في سفر مغلق مختوم بسبعة ختوم موجود عند مين؟ موجود عند مين؟ موجود عند الملك، الملك الحقيقي. وواحد قال تعبير حلو، قال كل دولة ساكنة في أرض معينة، لكن في دولة تملك فعلا حق انها تقول ان الأرض دي بتاعتي. فين العقود بتاعت امتلاك هذا؟ منين خدتوها؟ مين يقدر يقول ان الارض دي انا مالكها؟ ابائنا ملكوها وابائكم خدوها منين؟ المالك الوحيد لهذه الارض هو الله، وهو الذي معه الصك. لكن مين من حقه ياخذ هذا الصك ويقول فعلا انا المالك؟ واحد بعد ما الارض دي ضاعت هو راح عمل ايه؟ اشتراها. عشان كده لما يتقدم علشان ياخذ السفر يقول خروف قائم كانه مذبوح. فالارض بالنسبه للرب يسوع ليه بيها علاقه مزدوجه، هي ملكه لانه صنعها، لكن عندما ضيعها نائبه والذي فوضه الخليفه اللي حطه فيها، عندما ضيعها جاء هو بنفسه وعمل ايه؟ واشتراها. واحنا فاكرين الحكايه بتاعت امثال متى 13 انه لما وجد كنز مخفى في حق ما اشتراش الكنز لكن اشترى الحقل كله، ولما وضح لنا هو قال ان الحقل هو العالم. يا احبائي الامر خطير فعلا، والله ما استسلمش، لكن الله لما يسترجع حاجه لازم يسترجعها بالبر. لذلك اتى الرب يسوع واشترى الارض. عبرانيين 2 كلمه بتعدي علينا بسبب الترجمه غير الدقيقه، يقول عنه يذوق بنعمه الله الموت لاجل كل واحد، في الاصل اليوناني لاجل كل شيء. فعندما مات المسيح وسفك دمه كان ليخلص الارض من المغتصب. ايوب 9 برضو ايه جميله، يقول الارض مسلمه ليد الشرير، لكن مش هتفضل كده على طول، لابد ان يستردها الله. يبقى في رؤيا 4 و5 ده المنظر اللي هنشوفه بعد اختطاف الكنيسة، مراسم استعادة كوكب الأرض إلى عرش السماء لتكون في خضوع لعرش السماء بعد ما ظلت بعيدة عن العرش لمدة كام سنة؟ 6000 سنة. قد إيه إهانات ما تستهتروش بيها وتقولوا هي دي تستاهل، يعني إن الله يعمل ده كله علشانها؟ في حتة في كل الكون أهانة الله قد الأرض يا أحبائي، في حتة في كل الكون برضو أقول الله أحب الخلائق اللي فيها زي الأرض. الأرض دي رغم صغرها ورغم ضآلتها لكن ما نعرفش، مش من حقنا نسأل، هو الله وهو حر، لكن ليها غلاوة خاصة عنده، لدرجة أنه في مرة ورالنا حلم شافه يعقوب، يقول لقيت سلم منصوبة من الأرض ورأسها يمس السماء. وكان الله عايز يقول الحتة الوحيدة اللي عايز أتواصل معها وأرتبط بها وأكون في علاقة معها هي الأرض. ولما يقول في كولوسي 1 يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلحة بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أو ما في السماوات، ويجيب الأرض قبل السماء. وكانوا ولاحظوا ما هنا لغير العقل، يعني الأرض نفسها يصالحها. كأن الله 6000 سنة بيقولها وحشتيني، أصل لذاتي مع بني آدم. 6000 سنة والله مرفوض من الأرض، 6000 سنة والله الناس مش بتخضع له، وكل ما يبص من السماء على سكان الأرض تطلع النتيجة بتاعت التحليل نتيجة شكلها ايه؟ نتيجة مكدرة، نتيجة وحشة. هل من فاهم؟ هل من سامع؟ هل من طالب الله؟ ودي يقول الله اشرف منين؟ من السماء. مفيش حد. وهو هنقول له ايه؟ هو حر، لذاته مع بني آدم. 6000 سنة خطايا تلحق السماء، 6000 سنة إهانات تصل من الأرض للسماء، 6000 سنة والأرض في استقلال عن السماء، لكن جاء وقت النهاية وكفاية على كده، لابد أن يسترجع الأرض إلى سلطانه مرة أخرى. ودي المراسم، وعنده واحد، عنده شخص، عنده رجل هيعرف يرجعها له بالعدل وبالبر، مش بس لأنه المالك لكن لأنه واحد ابن الإنسان وعمل إيه كمان؟ ودفع الثمن واشترى. تفتكروا حواء لما جابت قايين فاكرين. ليه سميته قايين؟ برضو الترجمة العبري أجمل، تقول لأن اقتنيت رجلا، دربي ترجمها اقتنيت رجلا يعمل مع الرب. يعني تصورت المسكينة ان الراجل ده لما هيجي هيعمل ايه؟ هيشتغل مع الرب، وتكون النتيجة انه يرجع الارض لمين؟ للرب. كأنه تقول له يا ولدي يمكن يكون فيك الخير، ابوك ضيعها وانت ترجعها، لكن للأسف لما جه بوظها اكتر مش رجعها لله. ولما جابت شيث سمته شيث، وكلمة شيث معناها المعين، وكأنها بتقول عشمان ان يكون هو ده المعين من الله، طبقا للوعد اللي قالها نسل المرأة يسحق رأس الحياة. لكن حواء ما كانش ليها هذا الشرف، وعاشت كل النساء على الأرض تشتهي هذه الشهوة أن يأتي منها الرجل الذي يعمل مع الله، حتى كانت هذه الغبطة والطوبة من نصيب عذراء الناصرة. هذه الفتاة البسيطة المتضعة التي شرفتها السماء أن يكن منها هذا الرجل الذي بحق يعمل مع الله. ولا الله يقول عنه استيقظ يا سيف على راعية، وإيه؟ والرجل رفيقي، أو رجل رفقتي، الرجل الذي سيسترد الأرض للسماء. تعبتوا؟ أكمل الحكاية. العرش بقى لما يجي يسترجع الأرض شكله إيه العرش ده؟ شكله إيه العرش ده؟ أول حاجة الشخص يقول رأيت عرشا وعلى العرش جالس. مين الجالس ده؟ طبعا احنا نقدر نستنتج من بقية السفر مين الجالس، لأنهم يقولوا من غضب الجالس على العرش ومن غضب الخروف، أو عن غضب الخروف. يبقى مش هو الرب يسوع، لكن الجالس على العرش هنا هو الله الخالق، الله مثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. طب وصفه ايه؟ شكله ايه؟ ما يدناش ملامح وجهه، لانه ساكن في نور لا يدنى منه. وقال الله عن نفسه لا يراني الانسان ويعيش. لكن هذا الجالس على العرش يوصفه بس بوصفين، يقول في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق. حجر اليشب والعقيق. اليشب، سفر الرؤيا يوضح لنا معنى اليشب، يقول كده عن الكنيسة في رؤيا 21 نازلة من عند الله ولمعانها شبه أكرم حجر، كحجر يشب باللور ولها مجد الله. يبقى اللمعان بتاع مجد الله ما بيلاقيش حاجة في الخليقة تصوره إلا حجر اليشب، حاجة زي الكوارتز، زي الكريستال النقي، حاجة تبهر في بريقها ولمعانها، لمعان بريق مجد. حتى لما تكلم وقال مجد السماويات شيء ومجد الأرضيات شيء، كلمة مجد برضو يعني لمعان، فالبريق واللمعان يكلمنا عن المجد. ولأن بريق ولمعان اليشب هو أعظم بريق يرى في الخليقة، فشبه الله في مجد وبريق ولمعانه بحجر اليشب. لكن حجر العقيق، العقيق هنا العقيق الأحمر، اللون بتاعه يقولوا عنه بالإنجليزي fiery red، يعني لون الأحمر بتاع النار، اللون الناري. وده برضو اللي بيقوله لنا في عبرانين 10 أن إلهنا نار آكلة. الجالس على العرش في مجده، في لمعان مجده، وفي طبيعته النارية، لأن إلهنا نار آكلة. هذا الإله سيعمل، سيتصرف، هذا الإله سيتدخل بمجده، وسيتدخل بغضبه وقضاؤه ودينوناته لكي يسترد الأرض المغتصبة، إلا أيوب بكل حزن يقول إنها مسلمة ليد الشرير. لابد أن يرجع المغتصب من يد غاصبه إلى المالك الحقيقي. لكن أحبائي، هل الجالس على العرش الآن الذي نعرفه ونحن في علاقة معه، هل نراه كحجر اليشب والعقيق؟ هل نرى المنظر الناري المرعب في اقترابنا إلى الله؟ شوف العرش اللي احنا بنقرب له في عبرانين 4، يقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة، عبرين 10، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. وعبرين 4 يقول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، وفي عرش النعمة ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. طيب قبل العرش بتاعنا ده كان في عرش، قرب إليه ولدين وأخطأوا خطية إنهم قربا نار غريبة، نزلت نار من الله وعملت إيه؟ وأكلتهم، وحتى أبوهم ما قدرش يبكي عليهم. أحبائي التعامل بتاعنا مع السماء دلوقتي تعامل لا البشر شافوه قبل كده ولا هيشوفوه بعد كده. دي أجمل أيام إحنا عايشين فيها، لكن يدينا الرب نعمة ألا نحول نعمة إلهنا إلى تسيب وإلى تراخي. لكن العرش ده مش هيفضل بالمنظر المرعب ده، لأنه في الملك الألفي هنشوف العرش ومش طالع منه منظر الله كالنار، لكن يقول خارج من عرش الله نهر حياة، نهر ماء حياة، نهر فيه مية ماء حياة، والنهر ده عليه شجرة الحياة اللي بتدي 12 ثمرة واللي ورقها لشفاء الأمم. يبقى واضح ان العرش ده في هذا المنظر فترة مؤقتة بس لاسترجاع المغتصب، لاسترجاع الأرض، لخضوع مرة أخرى للسماء. لكن يقول وقوس قزح حول العرش، والقوس القزح ده احنا أول مرة نقرأ عنه في سفر التكوين أصحاح 9، لما الله قال أنا مش هعود أهلك الأرض مرة أخرى، والعلامة بتاعتي هي أنشر قوسي أو جعلت قوسي في السحاب. يعني القوس بيكلمنا إن الله لما هيجي وقت غضبه ووقت استرجاع المغتصب مش هينسى أبدا عهوده مع سكان الأرض ومع الأرض، مش هينسى أبدا إن الناس اللي موجودين على الأرض إذا كانوا أبرار وإذا كانوا بيخضعوا لله غاليين عليه. يعني لما هيعمل بالدينونة والقضاء وبالقوة هيعمل طبقا للعهود والمواعيد اللي هو سبق وعد بيها وسبق وقطعها على نفسه. لكن القوس مش 7 ألوان، لكن يقول شبه الزمرد لونه أخضر، يعني لما هنفذ القضاء والدينونة أنا قاصد خير الأرض. اللون الأخضر بيكلمنا دايما عن الخير والنماء اللي موجود في الأرض، يعني أنا هتدخل بالدينونة للأرض علشان خاطر مش عشان اتفش، الله مش محتاج اتفش، لكن أنا هوقع غضب علشان قاصد خير الأرض، علشان سكان الأرض يسعدوا تحت حكم المسيح. لكن الشيء الجميل بقى حول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. مين دول يا أحبائي؟ اتفقنا إن هم إحنا. وليه جيب سيرتنا في الحتة دي؟ أصل في كورنثوس 2:5 قال إنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يعني نصير بر الله فيه؟ يعني الله يهمه جدا أن يظهر بره، أن يظهر توافق صفاته وانسجامها معا. الله يهمه جدا أنه يظهر لكل الخلائق أنه ما بيظلمش وأنه ما بيتسهلش. الاثنين دول مهمين قوي، لا محبته تخليه يتساهل ولا عدله يخليه يظلم. يدين بيدين، لكن مش معناها أبدا حاشا أنه يتطرف في دينونته فيظلم. وأبي يحب، لكن حاشا لي ان محبته تخليه يتطرف ويعمل ايه ويتساهل. اهو الانسجام العجيب ده في صفات الله ده اللي بنسميه ايه؟ بر الله. حد يقول لي البر الرائع ده ظهر فين قبل كده؟ الصليب. رومية 3 يقول لإظهار بريه، لإظهار بريه. امتى الله بان انه لا في عدله بيظلم ولا في محبته بيتساهل؟ امتى بان؟ بان في الصليب. بس الصليب خلص، الله بقى إنجاز نقول حب يعمل معرض دائم لاستعراض بره، عايز كده يبين للخلائق إلى أبد الآبدين إنه إله بار بيحب قوي وقدوس قوي وعادل قوي وعطوف قوي. طب الحاجات دي كلها تبان مع بعضها فين؟ تعرفوا تبان مع بعضها فين يا أحبائي؟ في حضرتنا. بس يحطنا في السماء والخلائق تتفرج علينا، يشوفوا فينا محبته؟ يشوفوا ولا ما يشوفوهاش؟ مين دول؟ مين دول؟ دول تراب الأرض جلسوا على عروش. أيوه أهدي اسمها إيه دي؟ محبته. طب الناس دول مش كانوا خطاط؟ الناس دول مش كانوا أشرار؟ هل تساهلت معهم؟ يقول جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يا أحبائي الكنيسة مهمة جدا بالنسبة لله، وهي اللي هتفضل تظهر بر الله إلى أبد الآبدين، لنصير نحن بر الله فيه، معرض بر الله إلى أبد الآبدين. ومهم قوي، مهم قوي، وهو هيبدأ يدين يحط جنبه الناس اللي بيشهدوا بوجودهم عن بره، علشان يبان في دينونته إنه هو إيه؟ نار. علشان يجي كل مخلوق يستد أمامه كل فم، ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. يقدر واحد يقول لله أنت بتظلمني لما تبعت الجراد يعذبني 5 أشهر؟ يقول له أعظم دليل على أني ما بظلمش مين؟ اللي موجودين دول، اللي موجودين دول. أنت مش محب؟ يقول له أعظم دليل أني بحب الناس اللي موجودين دول. أنت قسيت علي؟ يقول له أعظم دليل يبين لطفي وأناتي واحتمالي هم الناس دول. ونفضل كده لغاية إمتى يا أحبائي؟ إلى أبد الأبدين، ما يعرفش يستغنى عننا أبدا. حاططنا جنبه معرض لإظهار بره، مش في الزمان الحاضر لكن إلى أبد الآبدين. فالكنيسة في المستقبل تظهر مجد الله وتظهر أيضا بر الله، مجده في الحكم في الملك الألفي، وبره إلى أبد الآبدين. ومش بس بره للخلائق، شوف أحبائي الله إنجاز لي أقول يحب يشوف نفسه فينا. الله يحب يشوف نفسه فينا. الله يحب يظهر ويستعرض صفاته لنفسه فينا. يعني إذا أراد الله أن يرى بنفسه محبته، عايز يشوف محبته يلاقيها فين؟ ها؟ يلاقيها فينا. يلاقيها فينا، لأنه فعلا الله بين محبته لنا، بينها لنا، لكن بعد كده إحنا أنفسنا اللي هنبين محبة الله إلى أبد الأبدين. وإذا حب يشوف قداسته يشوفها فينا. يقول دول علشان أجيبهم هنا كان الأمر يستلزم أن لا أشفق على ابني، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. هيحطنا حواليه قبل ما يبدأ يوقع دينونته على الأرض علشان يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. وأعتقد ده اللي يفسر معنى الآية ألستم تعلمون أن القديسون هيعملوا إيه؟ سيدينون العالم. اقعد فكروا أن كل واحد فينا هيمسك له كم واحد كده ويقعد يقول له أنت عملت الخطيئة الفلانية وتاخد على دماغك وتروح الجحيم. إحنا دي مش شغلك، لأنه إحنا لا الآب يدين ولا إحنا ندين، لكن مين اللي هيدين؟ أعطى كل الدينونة للي دفع الثمن، لكن إحنا ندين بوجودنا في السماء، بوجودنا في السماء. زي بالضبط لما يعني كنت بضرب المثل ده لأحد الأحباء، بقول واحد غني عنده ابن لكن ولد فاشل سقط لأنه ما بيذاكرش، وجنبيهم راجل فقير والولد ابنه غلبان لكن كان بيذاكر وبيجتهد ونجح. الأب الغني يقول لابنه أنت يا ابني فشلت ليه؟ يقول أصل الامتحان كان صعب. يقول له لا، نجاح الولد ده يعمل ايه؟ يدينك، نجاحه يدينك، يبين كذبك. ما هو ده غلبان وما حلتوش حاجة لكن اجتهد وذاكر ونجح وامتحن نفس الامتحان اللي انت امتحن. وجودنا احنا في السماء يسد كل فم، يقول للأشرار دول من طينتكم ومن عجينتكم وعاشوا ظروفكم وجاهدت معاكم زي ما جاهدت معاهم وبعدت لهم البشارة زي ما بعدت لكم، لكن تابوا ولطف الله وإمهاله وطول أنا تقتادنا إلى التوبة. لكن يلي قسيت قلبك قساوتك تجعلك تظهر لنفسك غضب في يوم الغضب. يبقى احنا وجودنا حواليه استعراض لبر الله ولإيقاع الدينونة على هذا العالم. طب وبعدين من العرش تخرج رعود وبروق وأصوات، تكلمنا انه العرش عرش غضب وقضب، لكن امام العرش سبعة مصابيح نار متقدة، هي سبعة ارواح الله. الروح القدس هيرفع من الارض. يا احبائي قد ايه المنظر مختلف فعلا، وقد احنا يعني مديونين فعلا لنعمة الله انه يدينا اعلان يسوع المسيح. تاخدين بالكم الروح القدس بيعمل ايه مع العالم دلوقتي؟ يبكت على خطية وعلى بر وعلى دينون ويجاهد مع الناس. الروح القدس بالضبط اللي بيعمله مع الناس دلوقتي، خلونا اقولها ببساطة، يدادي في الناس. صدقوني بيدادي في الناس، يا حبيبي توب، يا حبيبي اسمع، يا حبيبي اخضع. تعرفوا احبائي اجمل تصوير لعمل الروح القدس النهاردة تكوين واحد، وروح الله يرف على وجه الماء، عمال يحتضن كل واحد ياخده في حضنه يقول له حبيبي العيش اللي انت عايشها غلط، توب يا ابني، مش بعيد ابدا روح الله يكون ساءك النهاردة وجابك غصب عنك تيجي هنا، علشان يقولك اسمع الكلمة وفوق قبل فوات الاوان وتوب. ده اللي بيعمله روح الله. روح الله يرف. ولما جه على الرب يسوع كان نازل في هيئة جسمية كايه؟ كحمل. بس تفتكروا مرة واحدة نزل الروح القدس في صورة نار، ألسنة منقسمة كأنها من نار. تعرفوا ليه جه كده؟ لأنه كان يوم غضب ويوم قضى ويوم دينونة. دينونة على الكنيسة؟ على مين؟ على إسرائيل. كان في هذا اليوم روح الله ينقل الشهادة اللي فضلت في إسرائيل 1500 سنة، بينقلها من إسرائيل وبيحطها فين؟ في الكنيسة. وعشان كده قال عنها بولس الألسنة اللي نزلت كأنها من نار دي آية، لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، غير المؤمنين اللي هم إسرائيل اللي رفضوا لما يشوفوا يفهموا أن عظائم الله ما عادش إسرائيل اللي هيتكلموا بيها، لكن هيتكلم بيها الكنيسة بعد كده. لكن دي كانت حاجة مجرد استثناء لما نقل الشهادة. لكن طابع الروح القدس في الكنيسة النهاردة هو طابع الحمامة اللي بترف، طابع الشخص اللي بيجاهد مع الأشرار لكي يأتي بهم إلى الله، تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. لكن بعد كده هيتغير التدبير، وروح الله مش حمامة لكن سبعة مصابيح نار متقدة، نار متقدة. أحبائي قد إيه أيام سودة اللي تنتظر الأرض، ما فيش عمل للروح القدس بالطريقة اللي كان بيعمل بيها وهو الآن في عصر النعم. هيكون لي عمل، لكن عمله منطلق من طبيعة التي نراها هنا كسبعة مصابيح نار متقدة. أمامه بحر زجاج شبه البلور، الهدوء والاستقرار الإلهي في السماء. لكن أنقل بسرعة للحيوانات الأربعة دول، يقول عنهم وسط العرش وحول العرش، يعني قريبين جدا من العرش. دول ايه يا احبائي؟ دول ادوات الله لتنفيذ القضاء. طبعا في السماء ما فيش حيوانات، مش كده؟ اكيد يعني لما يقول حيوانات خلونا نترجمها زي ما ترجمها داربي وكل الترجمات الانجليزي creatures، يعني اربع مخلوقات او اربع كائنات حية. وبعدين الوجوه بتاعتها ينفع كده بالكومن سنس بالفهم العادي البسيط الاقي واحد مخلوق ليه وش اسد ووش عجل ووش نسر ووش بني ادم في السماء؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. يبقى اكيد ده ليه معنى رمز، يبقى ده كائن حي. في وسط العرش وحول العرش، يعني يا إما في وسط يا إما حول، لكن عايز يقول قريب جدا من العرش. ليه أربع وجوه؟ فيش حد ليه أربع وجوه، لكن هو عايز يقول لي إنه يتميز بأربع صفات. فهؤلاء هم أدوات الله القريبين منه جدا لإيقاع قضاء وغضبه على سكان الأرض، لاسترجاع الأرض إلى الله. دول في فترة الضيقة العظيمة غالبا هيكونوا ملائكة، وعلشان كده ما تجيش سيرة الملائكة في أصحاح 4، لكن هنقرأ عنهم في أصحاح 5، لأن الملائكة ممثلين في أصحاح 4 في الحيوانات الأربعة أو الكائنات الحية الأربعة. واضح قوي، شوفوا حتى لما في عدد 9 يقول لنا إن الشيوخ خروا وسجدوا، قبلها يقول تعطي الحيوانات مجدا وكرامة للجالس على العرش. وبعدين الكل هتف، ما يقولناش إن الملائكة أعطوا مجدا ولا سبحوا، لأن الملائكة يروا في مين؟ في الكائنات دول. في أصحاح 5 بقى هنشوف الملائكة يبانوا. وواضح يا أحبائي من عبرانيين 2 أنه في الملك الألفي هيكون أدوات الله القريبة من عرشه لإيقاع القضاء على الأرض وتنفيذ أحكامه على الأرض مش الملائكة، لأنه بيقول لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، لكن هيكونوا اللي ليهم هذه الصفات هم المؤمنين السماويين اللي ساكنين في أورشليم السماوي. هينزلوا غضب الله وأضاه على سكان الأرض. شوفوا بقى الصفات بتاعتهم. لما يقول عنهم إنه ليهم وجه إنسان، يعني البصيرة والحكمة. ولما يقول أسد، يعني بيكلمنا عن القوة والجبروت. لما بيكلمنا عن العجل، الصبر والاحتمال. هذا الحيوان العظيم اللي من غيره كانت تقف الزراعة آلاف السنين، ليظل بدأب يعمل ويحتمل. وكانوا عايز يقول لنا ان غضب الله مع انه قوي الا انه بصير، وفي بصارته وفهمه قبل ما يوقع الغضب بيعمل ايه؟ يتأنى ويصبر. وواضح جدا انه صبر على الارض مسروقة لمدة 6000 سنة، لكن كمان نسر. لما يجي وقته بقى وينتهي صبره ويخلص الزمن بتاع صبر الله واناته، أضاه يجي عامل زي إيه؟ زي النسر، يعني يأتي بسرعة شديدة ليقتنس الفريسة. الأربع حيوانات مملوءة من داخل عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس. قداسة الله تستلزم إيقاع القضاء. أنا هختم كلامي لأني طولت كتير. بقول تشبيه دايما يوضح القصة. كان في أب هرجل في حياته، تاجر، لكن ما كانش مجتهد وأمين في تجارته، اتداين لناس واتداين لبنوك واتقفل محله. وزادت الكارثة ان جه واحد شرير رديء واغتصب المحل وسرقه، والأب بسبب الديون اللي عليه اترمى في السجن. قصة مأساوية مش كده؟ كله مرة واحدة. لكن كان عنده ابن بيحبه، والابن كان بعيد، ولما سمع بالكوارث اللي حلت على ابوه جه من الأرض البعيدة وأراد انه يسترجع كل شيء ويخلص كل شيء ويعيد كل شيء الى وضعه الأول، بل افضل من الأول. اهم حاجة في الأول يطلع أبوه من السجن ولا يخلص المحل؟ طلع أبوه من السجن، أهم حاجة الشخص. وده اللي حصل من 2000 سنة. جه المحب الكبير ولقي كل حاجة بايظة، لقينا مرميين في سجن الردع، لقينا تحت سلطان إبليس، ولقي الأرض اللي احنا ساكنين عليها قد ضاعت واغتصبها المغتصب الشرير. كل شيء ضاع. لكن لما جه من 2000 سنة ما كانش قضيته الأولى إنه هو يخلص الأرض، لكن قضيته الأولى إنه هو يعمل إيه؟ يخلصنا إحنا. وفعلا قد خلصنا نحن من 2000 سنة. لكن بعد كده عايز يخلص المغتصب. علشان يخلص المغتصب محتاج حاجتين. الحاجة الأولانية، البنوك لها فلوس وما يقدرش ياخد المحل إلا إذا سدد الديون. والحاجة الثانية، لازم يكون عنده صحة وقوة عشان يخلص المغتصب من المغتصب اللي هو الراجل المجرم ده اللي سرق المحل. وده اللي هيعمله الرب يسوع لما هيجي في مجيئه الثاني. جاي بقى، ما اقصدش الاختطاف، لكن اقصد الظهور. هيجي وهيحرر المغتصب بالقوة، عشان كده هنشوفه في رؤية 19 خارج من السماء المفتوحة ومن فمه يخرج سيف مار، وعلى ثوبه وفخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. وده بالعدل يحكم ويعمل ايه؟ ويحارب. يعني جاي ناوي على ايه؟ ناوي على حرب بالقوة والمجد. لكن قبل ما يخلص بالقوة المغتصب من يد الغاصب، كان لازم يبين الأول ويظهر سندات الملكية انه سدد كل الديون. وده اللي بنشوفه في أصحاح كام؟ 5. سمع الصوت، من هو مستحق أن يأخذ السفر ويفك ختوم؟ محدش قدر، لا في الأرض ولا في السماء ولا من تحت الأرض. فصرت أنا يوحنا أبكي كثيرا. لكن قالوا واحد من الشيوخ وقال له ما تبكيش، قد غلب الأسد. الأسد يعني إيه؟ قوة. قوة غلب الأسد الخارج من صوت يخص. هياخد السفر ويفك ختمه وهيحرر المغتصب من الغاصب. ما تزعلش يا حن. لكن لما نظر علشان يشوف الأسد، لقيه إيه؟ أسد ولا خروف؟ خروف قائم كأنه مزبوط. تعرفوا الذبحة دي الفواتير، رايح لله بيقول له آدي الفواتير اللي تثبت إن أنا من 2000 سنة جيت وعملت إيه ودفعت الثمن. هل من حق الآن أن أملك؟ يقول له أنا مرسومي من زمان، أنا مسحت ملكي على صهيون جبل قدس. اتفضل استلم، أنت من حقك تاخد، بس خد بالك في واحد حرامي غاصب مستولي عليها. لو ما تعودش هم، أنا ما يهمنيش اللي تحت، لكن يهمني أني أخذ الملك منك أنت. وبما أنك أنت صاحب الحق، أنت المالك الحقيقي، تديني السفر، سفر ملكية الأرض، ما تقولش هم اللي تحت ده، ده أنا أبعت له حتة، يعني سامحني ربنا على حتة دي، لكن يعني أقصد مش رئيس ملائكة، لكن مجرد إيه؟ ملك. راح نزل عمل إيه؟ قيده وربطه وطرحه في الهاوية في سجن وأغلق عليه لمدة 1000 سنة. أنا ما يهمنيش اللي تحت، الغاصب ده هبعت له واحد من خدامي هيخلصنا منه ويخلص الأرض من شر. لكن أنا اللي يهمني قبل كده أني أستعرض أمامك الثمن اللي دفعته، وأحب أسمع منك إذا كنت سددت كل الثمن ولا لا. وعندما استعرض ذبحه أمام الجالس على العرش، دفع إليه السفر المختوم، وخرت كل الخلائق السماوية وهتفت هذا الهتاف العظيم: مستحق هو الخروف المسبوق. ولاحظوا بيقولوا الخروف الايه؟ لان الذبحه دي مهمه قوي. ان ياخذ، فاكرين ان ياخذ السفر، هنا مستحق انت، هي بحسب اصل مستحق هو، ان ياخذ السفر ويفتح ختومه، لانه ذبح واشترى لله بدمه من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. وبعد كده كل الحيوانات الأربعة وكل الملائكة قالوا بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة. عارفين دي عبرين واحد، جعله وارثا لكل شيء، سلمه كل شيء. أحبائي، أردت بس أني أركز على النقطة دي، لأن الرب يسوع اتعرض عليه الملك قبل كده من الرجل الإيه؟ الغاصب، فاكرين؟ قال له أدهولك من غير ما تدفع ثمن، ما احنا حرامية ونخلص المواضيع دي بشهادات مزورة وكله تزوير في تزوير، أنت إيه اللي يخليك تروح تدفع الثمن؟ أنا أدهم لك، والمقابل مش ذبحة الصليب، لكن المقابل قال له اذهب يا شيطان. لا ما خدوش منك أبدا. أنا أروح للصليب وأمشي في طريق العدل، أتمشى في وسط سبل الحق، حتى لو كان الثمن هو إني أدبح عشان أخدها من المالك الحقيقي اللي يقدمها. ولما بيلاطس سأله قال له أنت ملك؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. اوعى تفكر ان اللي هتفوا دول وقالوا لا نريد ان هذا يملك علينا، لو غيروا كلامهم دلوقتي وقالوا نريد ان هذا يملك علينا، اوعى تفكر ان انا ما اخدش الملك من دول، لكن انا اخد الملك من صاحب الحق، من صاحب الحق. مملكتي ليست من هذا العالم، مش العالم ده اللي يملكني، لا رئيس العالم يملكني ولا العالم نفسه يملكني، لكن أنا هكشف لكم في رؤية 4 و5 أني هاخد الملك من صاحب الملك، من المالك، وهاخده مش رحمة ولا يعني حسنة من الناس ولا بالديمقراطية اختاروني، لكن هاخدها بالفواتير اللي أنا دفعتها. خروف قائم كأنه مسبوح، ويأخذ الملك الذي له على الجميع، وتراه الأرض في كرسيه الرفيع، له كل المجد.